والدليل لم يدل دليل على اعتبار البلوغ في المفتي، فعليه يجوز تقليد الصبي إذا كان عارفا بالأحكام الشرعية. مهم أن يكون عالما وعارفا بالأحكام الشرعية، كيف لا يجوز والحال أن في الأنبياء من كان صبيا؟ الله يمنح مقام النبوة والإمامة لمن كان صبيا، فكيف لا يمنح منصب الإفتاء لمن كان صبيا الذي هو أعظم وأهم من منصب الإفتاء، منصب النبوة، منصب الإمامة؟ إذا كان هذا الأمر ليس محالا وليس ممتنعا بمنحة من الله سبحانه، أن يكون الصبي نبيا كيحيى أو إماما، فكيف لا يجوز أن يكون قابلا للمنصب الإفتاء ويكون عارفا بالأحكام الشرعية ويجتهد ويستنبط الأحكام الشرعية؟ لا مانع، لا يبعد، إلا أن هناك تسالم في البين بين الأصحاب، إجماع كما يصرح به الشيخ قدس الله نفسه. يشترط البلوغ في المفتي، يشترط الإيمان في المفتي، يشترط العدالة في المفتي، يشترط العقل في المفتي، يشترط الاجتهاد في المفتي. تسالموا على كون المفتي يجب أن يكون بالغا، وإلا لو لم يكن هناك تسالم وإجماع بين الأصحاب لا يسعنا القول أو دعوى العلم بأن حصلنا أو قطعنا من مذاق الشارع بأنه لا يجوز أن يكون الصبي مفتيا. مشكل جدا، الدليل ما فيه، ليس هناك دليل إلا الفطرة وإلا السيرة، فسيرة العقلاء جارية على الرجوع إلى من كان عارفا بالأحكام. المعيار هو أن يكون عارفا وعالما بالأحكام الشرعية، أما يشترط أن يكون رجلا أي لا يكون غلاما، يشترط أن لا يكون صبيا، هذا لم يدل عليه. وأما ما ورد في بعض الروايات كما ذكرنا بالأمس أن عمد الصبي خطأ أو رفع القلم عنه، هذه الروايات تشير إلى أن الصبي محجور وممنوع عن التصرف في ماله، ممنوع أن يتصرف في ماله، محجور على التصرف في فعله، أما أنه محجور من جهة آرائه وعقائده وعلمه محجور أيضا، لا أنه ليس قابلا للتصدي لمنصب الإفتاء ومحجور في اتباع آرائه، محجور عن فعله في الجملة، محجور عن التصرف في ماله، وأنه لا يؤاخذ من جهة العقاب، ليس عليه مؤاخذة، أما أنه محجور في آرائه، فعله محجور، رأيه ليس محجورا. فنحن دليل
لا عبرة بكلامه مولانا،
لا عبرة بكلامه، أقواله محجور عن أقواله، ليس هكذا علم صحيح، محجور عن أفعاله، فعله بيع شراء أي فعل أخر آخر ممنوع لا يترك. وإلا لم يكن هناك تسالم على اعتبار البلوغ كما يدعيه الشيخ، وإلا لا يسعنا دعوى العلم من مذاق الشارع بأن الصبي لا يليق لإشغال منصب مسند المرجعية ومنصب الإفتاء، مو صحيح. لكن الإنصاف صحيح أن الدليل اللفظي لم يكن موجودا، لكن هناك قاعدة الاشتغال موجودة، قاعدة الاشتغال كما ذكرناه في مسألة اشتراط الأعلمية في المفتي، أنه يدور الأمر بين تعيينية نظر الأعلم وفتوى الأعلم وبين التخيير بينه وبين غير الأعلم، بحيث أنه دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مسألة الحجية أن الحجية فقط تكون لرأي وفتوى الأعلم، أو حجية تكون من باب التخيير بين فتوى الأعلم وغير الأعلم والمفضول، خصوصا في مورد المخالفة بينهما. قلنا عقل يحكم بباب الاشتغال بالأخذ بالمتعين أو بمحتمل التعيين، وهنا أيضا هذه القاعدة جارية، إذا شككنا في أن البلوغ لأن الدليل لفظي ليس موجودا بالبين، لا بناء العقلاء ولا الفطرة لا الأدلة اللفظية، يبقى في البين قاعدة الاشتغال، لأن المجتهد إذا يأس من الدليل اللفظي لابد أن ينتهي إلى الأصل العملي. أصل عملي عبارة عن قاعدة الاشتغال في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مسألة الحجية وفي باب الحجية، أن هل المفتي الغير البالغ هل هو يكون في عرض المفتي البالغ؟ إذا كان هناك مفتيا بالغا ومفتيا غير بالغ، هل يجب من باب التخيير بينه وبين البالغ، أو أنه يحتمل الرجوع أو يتعين الرجوع إلى المفتي البالغ؟ إذا شككنا في مقام حجية فتوى أحدهما، عقل يحكم بما هو المتعين أو محتمل التعيين، محتمل التعيين المفتي البالغ، لأن في صورة خروجي عن البراءة عن الاشتغال اليقيني لابد من أن نخرج عن عهدة التكليف بالاشتغال بالبراءة اليقينية، والبراءة اليقينية لا تحصل إلا بالرجوع إلى أن من يكون مفتيا جامعا للشرائط. ومن الشرائط البلوغ، من الشرائط الحياة، ومن الشرائط العدالة، من الشرائط الإيمان، من الشرائط الاجتهاد. كل شرط إذا احتملنا دخله في المفتي عقل يحكم بلزوم أخذ هذا الشرط، لأنه مقطوع الحجية والآخر مشكوك الحجية. نعم، إذا تعين لم يكن هناك مجتهد حي، انحصر المفتي في الصبي، هناك بحكم العقل يجوز الرجوع إليه. قلنا بالأمس من باب فقد الرجال وفقد المجتهدين، انسد باب العلم والعلمي، عقل حتى لا يحكم بانسداد باب العلم والعلمي يقول يجوز الرجوع إلى المجتهد الذي يكون صبيا، لأنه حتى نقول باب العلم مفتوح، باب العلمي مفتوح، في صورة انفتاح باب العلمي لا يجوز أن نعمل بدليل الانسداد، عقل يحكم بالرجوع إلى المفتي الصبي، المجتهد الصبي، لأن حتى لا يكون باب العلمي منسدا. نحن قائلين بانسداد باب العلمي، باب العلمي مفتوح مع وجود المجتهد الصبي، يجوز الرجوع إليه حتى لا ينسد باب العلمي. صح الرجوع إليه بحكم العقل من باب انسداد باب العلم والعلمي، لكن هذا الفرض بعيد جدا، أنه ينحصر المجتهد فقط بمجتهد الغير البالغ. صحيح أن فقد الرجال لا سمح الله يسير، بس أنه المجتهدين كلهم يموتون. يبقى الآن في الأمر إما أن يرجع إلى مجتهد ميت ويأخذ بفتوى الميت ويعمل بفتوى الميت، أو يرجع إلى المجتهد الحي لكنه غير بالغ، ذاك فاقد لشرط وهو الحياة، وهذا فاقد لشرط آخر وهو البلوغ. لكنه هنا نقول بأنه لا يجوز الرجوع ابتداء إلى المجتهد الميت، يجوز الرجوع بحكم العقل إلى المجتهد الصبي الغير البالغ.
ولو احتمال الكذب؟
احتمال تعمد الكذب موجود، لأن من باب انسداد باب العلم والعلمي إذا احتملنا مجرد احتمال لا يكفي، إذا ظننا أنه يكذب احتمال موهوم لا يكون، احتمال العقلاء لا يجوز الرجوع إليه، يرجع إلى المجتهد الميت.
يعني عدم انسداد باب العلم يرجع إلى المجتهد الميت، شو المشكلة؟
لعدم الانسداد منسد الحال اللي لا يجوز الرجوع إلى المجتهد الميت، بالإجماع لا يجوز، ابتداء لا يجوز. إنما إذا دار الأمر بين أن يرجع إلى مجتهد صبي مفت صبي أو مجتهد ميت، ابتداء يجوز بحكم العقل الرجوع إلى مجتهد غير بالغ، لأنه هنا الفتوى الظن بحصول الحكم الواقعي موجود فيجوز. بعد تسليم اعتبار البلوغ، بعد سلمنا أنه البلوغ من باب دوران الآن بين التعيين والتغيير، قلنا يعتبر نعتبر ويشترط البلوغ في المفتي، هل يكفي اشتراط البلوغ حال الفتوى أو يشترط البلوغ حال استنباط الحكم حال اجتهاده؟ لو فرضنا أن الصبي حال اجتهاده وحال استنباطه كان صبيا هذا المفتي، حال ما یا کان یجتهد و یستنبت کان صبیان، لکن حال الافتاء و الرجوع الیه فی الفتوا صار بالغا. یجوز الرجوع الیه بعد ما صار بالغا، لکن اجتهاده و استنباطه کان فی زمن الصباوه. هل المعتبر یعنی اعتبار البلوغ فی المفتی یکونو بلحاظ حال الافتاء حال الفتوى والرجوع الیه فی الفتوى او یشترط البلوغ حال اجتهاده فی زمان اجتهاده کان صبیا استنبط الحکم، لکن لا یجوز الرجوع الیه لانه صبی، لکن حال الرجوع الیه كان بالغا صار بالغا يجوز الرجوع عليه. اذا كان المدار والمعيار انه الاستنباط لم يكن في حال الاستنباط لم يكن هذا بالغا لا يجوز الرجوع عليه، في حال الاستنباط كان صبيا، لانه متهم أن هذا الاجتهاد في حال الصباوة متهم هذا الصبي بأنه احتمال تعمد الكذب فيه. خب لعله هذا في حال الصباوة اجتهد وهذه الفتوى تكون غير صحيحة مشكوك فيها من جهة حجيتها. المعيار هو والمدار على أن حال الرجوع إليه في الفتوى لابد أن يكون أن بالغا يشترط البلوغ، حال الرجوع إليه في زمن الفتوى في حال زمان العمل بفتواه، وإن اجتهد حال كونه صبيا واستنبط الأحكام قبل البلوغ. ليش؟ لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. مقتضي أنه هذا في زمان الرجوع إليه
بالغ،
مانع صغر لم يكن المانع موجودا في حال الرجوع إليه في الفتوى، مقتضي موجود مانع هم مفقود. مانع هو وجود الصباوة، حال الصباوة، حال الصباوة راح. فلذلك نقول المعيار على اعتبار البلوغ هو حال الفتوى وليس حال كونه صبيا. لا، هو حال الفتوى يكون جامعا للشرائط، المقتضي هو أن يكون حال الفتوى جامعا للشرائط وبالغا، وهذا حال الرجوع إليه في الفتوى صار بالغا، والمانع هم يكون مفقودا وهو الصغر، وعدالته تمنع من أن يفتي بما لم يؤد اجتهاده إليه، عدالته في حال الرجوع إليه في الفتوى كان بالغا لأنه بلغ بعد الرجوع بعد حال الرجوع إليه في الفتوى، هذه العدالة تمنعه من أن يؤدي اجتهاده إلى خلاف حكم الله. فعليه المقتضي موجود والمانع مفقود. الرابع من الشروط، شروط المفتي، شرط الأول أن يكون مجتهدا، شرط الثاني أن يكون عاقلا، شرط الثالث أن يكون بالغا، الشرط الرابع أن لا يكون سفيها. المفتي شرطه عدم السفه، ومعنى السفه ألا يبالي الشخص في أموره. إذا كان عنده لا مبالاة في أموره فكيف أن يبالي في أمر اجتهاده واستنباطه؟ هذا الذي لا يبالي في أموره لا يبالي في اجتهاده أيضا، سفيه. اشترط عدم السفه. فلو صار سفيها لم يصح تقليده، مثل جنون. مرتبة النازلة من الجنون، مرتبة الضعيفة من الجنون هو السفه.
شو ضابطة السفه؟ ضابطة السفه
عدم المبالاة.
المبالاة في ماذا؟
في الأمور، في الأمور العرفية ما عنده مبالاة.
في المعاملة
يقولوا له لا تروح من هالطريق لأنه يمكن يصير شيء. يقول له
ما فينا مولانا نعمم، لأنه بشكل حالي عامم.
العاقل يحتمل دائما في مقام احتمال الضرر، عقله يحكم بدفع احتمال الضرر.
السبب في مقابل الحكمه قد ادنى من الحكمه.
مثلا يكون شويه ها موزون يعني.
لكن هذا
افترضنا انه لا يكون له وزن وزن ما عنده.
قد يكون الجريء عند البعض يسفيها.
جرأة
ايه؟ وبنظر بعض الاخر لا.
متهور.
هذا متهور وهذا هم يقال انه نقص. نقص في الأمور العقلائية في الموارد احتمال الضرر، هذا لا يكون جريئا لأنه احتمال الضرر مهم. ومعنى السفيه سفه هو عدم المبالاة. والشخص إذا كان لا يبالي في أموره فهو لا يبالي بفتواه. من يفتي بابا؟ خب هذا شوي دقق النظر يقول لا ما بيخطر، لا لا يبالي برأيه، لا يبالي بفتواه. والعقلاء لا يعتمدون عليه، عقلاء لا يعتمدون على السفيه لعدم موزونية أفعاله وكلامه ورأيه. والفطرة لا تقتضي الرجوع إليه. دليل الفطرة فيه قدر متيقن هو الذي لا يكون ناقصا، خصوصا في الأمور العرفية إذا كان ناقصا. هذا نقص في مرجعيته. فلا تشمله أدلة التقليد، فلا تشمله أدلة التقليد، لأن العمدة في أدلة التقليد هو بناء العقلاء، وسيرة العقلاء، وفطرة دليل الفطرة. ولا يشمل، لا تشمل هذه الأدلة اللبية السفيه. أدلة اللفظية بناء على أن يكون هناك أدلة لفظية منصرفة عن هذا المجتهد السفيه لا يجوز تقليده لنقص فيه. بل يمكن القول إلى أن، لعل ما قلنا هذا، أن هذه الأدلة اللفظية أدلة إرشادية إلى ما بنى عليه العقلاء. اسألوا أهل الذكر أو آية الإنذار أو آية دليل اللفظي مثل العوام أن يقلدوه، ارجعوا إلى رواة أحاديثنا. هذه الأدلة من الكتاب والسنة اللفظية كلها أدلة إرشادية إلى ما بنى عليه العقلاء وبلا بنى عليه الفطرة. فإذا كانت إرشادية يعني تشير إلى دليل الفطرة، تشير إلى دليل السيرة، ليست أدلة، هذه الأدلة اللفظية أدلة مستقلة، وإنما تمضي هذه الأدلة ما وافق عليه السيرة والفطرة. مفاد هذه الأدلة اللفظية مفاد الأدلة اللبية إلى ما بنى عليه العقلاء واقتضته الفطرة. ودليل الانسداد، طب البعض يتصل أو يتوسك بدليل الانسداد، أنه نعمل بدليل الانسداد. دليل الانسداد يقول بأنه في حال كون باب العلم منسدا إلا بمجتهد سفيه يجب الرجوع إلى المجتهد السفيه. نقول له دليل الانسداد يكون حجة من جهة حصول الظن وحيث أنه لا يوجب فتوى السفيه الظن بالحكم الشرعي يكون حجة، لقد يكون يوجب الظن، إما الانسداد بحكم العقل أو الانسداد بحكم الشرع، لابد من إفادة الظن، ودليل الانسداد لو تم فهو يقتضي الرجوع لغير السفيه لعدم حصول الظن من فتوى السفيه. الخامس من الشروط في المفتي أن يكون إماميا مؤمنا، يعني إماميا اثنا عشريا أصوليا، مو إمامي اثنا عشري أخباري، لأن المجتهد الأخباري حيث لا يرى دليل العقل حجة ولا يرى دليل الإجماع حجة، يستهزئ بالإجماع ويقول الإجماع، وما الإجماع؟ إذا سقطت همزته صار جماعا مثلا، مثل شيخ التوني رئيس الأخبار محدث الاسترابادي، أو دليل العقل ليس له دخل العقل في الأحكام الشرعية حتى في باب الملاكات وباب المصالح والمفاسد. نحن وهذه الأدلة الموجودة الروايات ولو كانت ضعيفة حجة، أخباري الذي يعتقد بأن ما في الكتب الأربعة قطعي الصدور لا يناقش في روايات الكتب الأربعة، وفي روايات ضعيفة كلها قطعية، روايات البحار كلها قطعية، روايات الفقيه وغير الفقيه حتى مثل قرب الإسناد وروايات الجعفريات الفقه الرضوي، فلان يكون الإمام الرضا مو معلوم أنه هذا للإمام الرضا سلام الله عليه، فهذه كلها قطعية الصدور. مثل صاحب الوسائل يذكر يروي سنده إلى فقه الرضا وسنده إلى ويروي عن قرب الإسناد، لكن لا يعترف بأن هذه الروايات قطعية الصدور. أخباري يعتقد بأنه قطعية الصدور، لا مجال للمناقشة فيه. سر روايات واردة في الكافي أن شهر رمضان لا يقل عن 30 يوما، روايات مستفيضة ذكر سيد الخوئي في رجاله. الأخباري يدعي أن رواية صحيحة مقطوعة، هاي لا يقل شهر رمضان لا يقل عن 30 يوما، ما يصير 29، ما يصير، لا يصير. روايات واردة، روايات واردة. فالشرط أن يكون المفتي إماميا، مو إماميا زيديا أو إماميا كيسانيا أو بطائنيا أو زيديا، لا، إماميا اثنا عشريا، ثم أن لا يكون أخباريا، شرطه أن يكون أصوليا. أنا نضيف مسألة الأصول فيه، يكون أصوليا يعتمد بقواعد علم الأصول، يستنبط الأحكام من قواعد مقررة في علم الأصول، ما يقول أن الأمر ظاهر في الحجة، هذا شنو هذا؟ أمر ظاهر في الوجود بدليل العقل، تقول لا، الهيئة موضوعة للوجود، مع أنه هذا مو صحيح. على كل حال لا يجوز، لا يصح تقليد الكافر، لا يصح تقليد المسلم المخالف، مسلم لكنه مخالف لا يكون اثنا عشريا اماميا، لا يجوز تقليد. ولا الشيعي الغير الاثنى عشري زيديا او اي مذهب، ولا الشيعي الاثنى عشري الغير الاصولي لا يجوز تحريده. وهذا الشرط يعني شرط ان يكون اماميا اثنى عشريا هو الذي عبر عنه القوم الاصحاب بالاسلام والايمان، يعني يكون مسلما وأن يكون مؤمنا، مؤمنا يعني أن يكون إماميا اثنى عشريا. خب يدل عليه أولا إجماع تسالم، إجماع من الشيخ قدس الله نفسه يكون مؤمنا. ثانيا غير المؤمن غير الاثنى عشري لا يجوز الاقتداء به في الصلاة، لا يجوز، لا تقبل شهادته، فعدم جواز التقليد يكون من باب الأولوية. إذا إمام ما يصير في باب الصلاة لا يجوز إمامته في باب الصلاة، الائتمام به فيها في الصلاة، ولا تقبل شهادته في الطلاق وغير الطلاق، لا يجوز تقليده بطريقة أولى، لا سيما إذا قلنا بوجوب تقليد الأعلم، إذا قلنا بأن الأعلم أعلمية شرط في التقليد، وهناك مؤمن يعني مفتن مؤمن ومفتن غير مؤمن، إذا اعتبرنا الأعلمية فلا بد من الرجوع إلى المؤمن، لأن المؤمن بالنسبة إلى غير المؤمن أعلم. هذا الشرط موجود فيه، خصوصا إذا قلنا بوجوب تقليد الأعلم، لأن غير المؤمن مفضول بالنسبة إلى لمن عداه. ليش مفضول؟ باعتبار أنه اعتقد بخلاف الحق، يعتقد بخلاف الحق، مفضول هذا، لا يعرف الحق. نقول له هيك، قال ما فيك تقول شنو، هذا يعتقد بخلاف الحق، الحق لا يعترف به. يقول وإن كان أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الأعلم وهو الأفضل، إلا أنه يجوز الرجوع إلى الآخر باعتبار أنه الله فضله، يقول الله فضله،
ما تدخل
الله فضله، فعليه مفضول غير الإمامي بالنسبة إلى الإمامي، لأن وإلا لم اعتقد خلاف الحق. كيف يكون هذا أعلما ويعتقد خلاف الحق؟ ثالثا، دليل ثالثا يكون أن غير الإمامي لا يكون محلا للأمانة، فلا يحصل الوثوق بفتواه، ليس أمينا، يشترط أن يكون في فتواه أمينا، في رأيه أمينا، لا يكذب علينا، ليس هذا محلا للأمانة، كيف يجوز الرجوع إليه؟ رابعا، فتوى الغير الإمامي يكون بحسب مذهبه، إما يرجع إلى مذهب الحنبلي أو الحنفي أو الشافعي. والرجوع والفتوى بحسب مذهبه يكون حكم بغير ما أنزل الله، فهو غير عالم بالحكم الواقعي، لا يكون هذا عالما بالحكم الواقعي. خامسا، غير الإمامي ظالم، ظالم وإن شئت عبر بأنه فاسق لأنه ظالم على نفسه. والفاسق لا يقبل قوله. ليش؟ لوجوب التثبت به فيه. والظالم لا يركن إليه لقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والعمل بالفتوى بالغير الإمامي هذا ركون إليه، لا يجوز، لا يجوز الركون إلى الظالم. سادسا، لما روي عن الحجة سلام الله عليه في الاحتجاج، احتجاج الطبرسي، وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه موافقا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. هل هذا موافق لأمر مولاه؟ موافق لأمر رئيس مذهبه، ما أمر مولاه يعني مولا الغير الشرعي. وذلك لا يكون في ذيل الرواية في الاحتجاج. وقال وأما من كان من الفقهاء فلان شرطه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم، فإن من ركب القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم شيئا ولا كرامة. لا يجوز، نص الرواية احتجاج، لا يجوز. فإن من ركب بعض فقهاء الشيعة فإن من ركب القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم شيئا ولا كرامة. طب إن قلت عصابة، يعني إجماع في علم الرجال يعبرون بالعصابة، عصابة مما أجمعت على تقديمي وحجيتي روايتي أبان، أبان ناووسي كان ناووسيا، نحن أيضا أثبتنا في علم الرجال أنه يجوز الرجوع إلى غير الإمام من جهتي أخذ روايته، إن روى فطحي أو ناووسي أو زيدي نعمل بروايته وناخذ إذا كان ثقة لا يكذب. لا يشترط الإمامة، لا تشترط في الراوي. خب إذا في الراوي لم نشترط أن يكون إماميا، في المفتي ليش نشترط؟ إفتاء أكثر من الراوي، أكثر شأنا من الراوي. نعم، لأن في الرواية مجرد نقل الإمام الفتوى من الرأي من الإمام عليه، نقل الحكم من الإمام عليه السلام. أما في الفتوى النظر والرأي سابقا ذكرنا أنه له دخل إلى مدخلية، فتوى غير الرواية، رواية مجرد نقل الألفاظ ونقل الحكم من الإمام عليه السلام. إذا كان أمينا في النقل يكفي بالرجوع عليه، أمانة عنده بالنقل. مجتهدهم إذا كان أمينا في الفتوى يرجع عليه، ما في أمانة أنه غير إمامي هذا وأمين في الفتوى. فإذن بابي عصابة إذا أجمعت على الرجوع إلى غير الإمامي لا يلازم القول بأنه فإذا يجوز الرجوع إلى غير الإمامي في أخذ الفتوى وفي عمل بفتوى. الأمانة شرط، ما في أمانة. لو سلمنا ذلك هذا الإجماع على تصحيح ما يصح من أبان، ما أنه كان ناوسيا فهو لا يدل هذا الإجماع على صحة فتواه، وإنما يدل على صحة رواياته. هذا ويظهر من شيخنا المحقق الإصفهاني قدس سره جواز تقليد غير الإمامي، يجوز تقليد شيخنا الإصفهاني صاحب الحاشية على المكاسب، معروف بصاحب الحاشية شيخ الإصفهاني، كان معاصرا مع الشيخ النائيني والمحقق العراقي شيخ محمد حسين الإصفهاني، غير هذا الشيخ محمد حسين اللي كان عندكم به بطرية الله يرحمه، يجوز هذا هم كان بالنجف شيخ محمد حسين اللي كان من طلاب السيد الإصفهاني، كان من معتبر يكون شيخ محمد حسين بس كان عند السيد الإصفهاني، واثنيناتهم من إصفهان، شيخ محمد حسين هم إصفهاني، أبو الحسن هم إصفهاني. المهم أنه يذهب هذا الشيخ في رسالته الاجتهاد، كتب رسالة الاجتهاد والتقليد شيخ محمد حسين، في رسالته يذكر أنه يجوز تقليد غير الإمامي أيضا بدليل، الحمد لله أولا وآخر.